أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 15 يناير للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم مواطنون نيالا يطالبون بالحماية الدولية، وجولة السودان تلتقي القيادية المجتمعية سعدة محمد زريبة.
العالم عنده بند سابع، الأمم المتحدة عندها بند سابع بتتدخل من خلاله لحماية المدنيين. الآن إحنا في نيالا في أحوج ما نكون لحماية المدنيين من قصف الطيران، لحماية البنية التحتية في نيالا اللي هي ملكا للمدنيين من قصف الطيران.
وفي جولتنا أيضا نزوح واسع في بابنوسا ودعوات لتفادي المواجهة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وجولة السودان تلتقي الإعلامي صلاح محمدي.
غادرت مدينة بابنوسا إلى المناطق المجاورة بكل الاتجاهات، يعني من الناحية الجنوبية والناحية الغربية والناحية الشمالية يعني، وتكدست هذه الأسر في المدارس القشية اللي هي أصلا منتهية وفي تحت الأشجار وفي ظل ظروف بتاعت برد قارس جدا، وكمان في نفس الوقت في مشاكل بتاعت مياه شرب يعني.
وفي جولتنا أيضا انتقادات لموقف البرهان الرافض للمشاركة في قمة الإيجاد في كامبالا، وجولة السودان تلتقي دكتور محمد المهدي الحسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة، والأستاذ منتصر عبد الماجد رئيس تحرير مؤسسة مداميك، بالإضافة إلى السفير الصادق المقلي.
البرهان برفضه للحضور أو المشاركة في القمة الاستثنائية في أوغندا في الخميس القادم قد أطال أمد الحرب وعقد المشكلة السودانية تعقيدا بالغا.
وجولة السودان تقف على الأوضاع في منطقة جنوب الحزام بولاية الخرطوم، وتلتقي المتحدث الرسمي لغرفة طوارئ جنوب الحزام محمد عبد الله كندشة. وفي جولتنا أيضا السودانيون في مصر يواجهون أوضاع معقدة، وجولة السودان تلتقي الناشط مرتضى إبراهيم عمر في جمهورية مصر.
تطبيق كبير وفي يعني الضغط على الخدمات هنا في مصر، سواء كان في السكن أو في غيره من الخدمات، فالعدد الجفي الآخر ده يمكن عمل ضغط برضو.
ونختم جولة السودان اليوم بفقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس.
وخلونا نبدأ معاكم بفقرة الترند. محاولة قتل تمساح ضخم بما يزيد عن 1.2 مليون مشاهدة و110 ألف تفاعل.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، والتي طالب فيها عاطنين بالحماية الدولية من الغصف العشوائي الذي يشنه السلاح الحربي العسكري للمواطنين العزل في أحياء نيالا المختلفة، مما أدى إلى تدمير عدد كبير من المؤسسات الخدمية والصحية بالمدينة بجانب مقتل وإصابة العشرات من المدنيين العزل. جولة السودان التقت الناشطة والقيادية المجتمعية سعدة محمد زريبة للمزيد حول مطالبة مواطنو مدينة نيالا بالحماية الدولية.
إحنا وضعنا عموما بقى سيء جدا جدا لدرجة إننا فقدنا القدرة على ترتيب الكلام. إحنا كنا ناس كلام، فقدنا القدرة تماما على ترتيب الكلام وتنميغه، القدرة على إرسال رسائل جيدة. لكن من خلال دبنجة بحيي كل نساء دارفور وكل نساء السودان الصامدات. من خلال دبنجة أنا عاوزة أرسل رسالة للعالم كله. الآن أغلب قوات الدعم السريع اتسحبت من نيالة، فما في مبرر لضرب نيالة بالطيران ما لم يكون المستهدف هو إنسان نيالة. إحنا الآن محتاجين لحماية المدنيين في دارفور، حماية المدنيين في نيالة. العالم عنده بند سابع، الأمم المتحدة عندها بند سابع بتتدخل من خلاله لحماية المدنيين. الآن إحنا في نيالة في أحوج ما نكون لحماية المدنيين من قصف الطيران، لحماية البنية التحتية في نيالة اللي هي ملكا للمدنيين من قصف الطيران. الآن تدمر منشآتنا، دمرت السكة حديد، دمرت المستشفيات، مستشفى مناعة تم تدميره قبل يومين. دي ما مواقع للدعم السريع، دي مواقع لخدمية بيستفيد منها المواطن في نيالة. المواطن اللي الآن رجع نيالة وهو خايف، رجع نيالة لأنه ما بقى عنده في يده الحاجة اللي استمر بها في النزوح في القرى أو في المناطق الثانية. المواطن الآن في نيالة لا يملك شيء يمكنه من الخروج خارج السودان سواء كان شريف أو غير شريف.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان، والتي شهدت نزوح واسع بلغ 90% من سكان المدينة إلى المناطق القريبة من مدينة بابانوسا في العراء، حيث يواجهون أوضاع مأساوية. جولة السودان التقت الإعلامي صلاح محمدي لمعرفة الأوضاع في مدينة بابانوسا وما هي أوضاع النازحين الآن في المناطق التي تقرب من مدينة بابانوسا. مرحبا بك.
تفرقت مدينة بابانوسا بنسبة كبيرة، ربما تصل إلى 90% منها. لو أردنا الدقة نقول ما بين 80 إلى 90% من الأسر غادرت مدينة بابانوسا إلى المناطق المجاورة بكل الاتجاهات، يعني من الناحية الجنوبية والناحية الغربية والناحية الشمالية يعني. وتكدست هذه الأسر في المدارس القشية اللي هي أصلاً منتهية وفي تحت الأشجار وفي ظل ظروف بتاعت برد قارس جداً، وكمان في نفس الوقت في مشاكل بتاعت مياه شرب يعني، إلى جانب الفقر الذي يعيشه الناس قبل عملية المغادرة أصلاً في ظل غلاء طاحن جداً. والآن يعني هذه الأوضاع مجتمعة تعتبر أوضاع إنسانية سيئة للغاية، وربما قريبا وصلت إلى الكارثة، لأن كل المصالح مصالح الناس كلها في الحقيقة تعطلت تماما. يعني
الإشكالية الحقيقية خلت الناس إنهم يطلعوا شنو؟
ما هو أصلا كان في محاولة من الإدارة الأهلية والأعيان لصرف أنظار قوات الدعم السريع من اجتياح الفرقة 22 التي تقع تقريبا في نصف البلد يعني أو في نصف المدينة. عليه عندما وصلت هذه المفاوضات إلى طريق مسدود وتأكد الناس من حتمية اجتياح قوات الدعم السريع أو الهجوم على الفرقة 22 في بابانوسا، بدأ الناس في مغادرة المدينة. المغادرة بدت من يوم يعني من مساء الثلاثاء إلى الأربعاء والخميس يوم الجمعة تقريبا. لم يبقى في مدينة بابانوسا إلا من انقطعت به السبل يعني، إلى جانب القليل جدا من الأسر أبقت نفر نفرين في البيوت من أجل الحراسة ومن أجل كذا يعني.
وخلال منذ يوم الثلاثاء حتى الآن الوضع الأمني كيف على حسب يعني المعلومات المتوفرة لديكم يعني داخل المدينة، والتحركات بالنسبة للطرفين سواء كان الدعم السريع أو الجيش في الحامية بتاعت بابانوسا؟
الطيران الحربي نفذ غارة جوية في منطقة التبون في يوم الخميس، وستر الله سبحانه وتعالى لم يصب من المدنيين أي حاجة، وما سمعنا أنه قوات الدعم السريع تدمرت لها آلية ولا جرح فيها زول. في الليلة البارحة اللي هو مغرب يوم الأحد نفذ الطيران الحربي مجموعة من الغارات نتجت عنها عملية بتاعت 9 براميل وقعت في منطقة سموعة إلى الجنوب الغربي من مدينة بابانوسا حوالي 40 كيلومتر. 9 دانات سمعها الناس في مدن المجلد بابانوسا والتبون، لكن لحد الآن نجد أي تفاصيل عن ما سببته هذه الغارة الجوية المكونة من نحن ما عارفينها كم طائرة جات بعد صلاة المغرب بقليل. وبالتالي الطيران الحربي الآن عامل في الحقيقة زعزعة للناس بصورة كبيرة جدا يعني. حتى الناس الذين خرجوا من بابانوسا إلى المناطق المجاورة الآن وجلون جدا وخائفون، وتتملكهم حالة من الذعر خوفا من تنفيذ الطيران الحربي لضربات يمكن في الأيام القادمة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي شأن آخر، تصاعدت حالة الاستقطاب والانقسام بين الفرقاء السودانيين حيث حول قمة إيجاد الاستثنائية، حيث اصطفت قوى مدنية وسياسية إلى جانب قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، بينما وقفت تكتلات سياسية خلف المؤسسة العسكرية التي يقودها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والذي أعلن عدم مشاركته في القمة الاستثنائية التي دعت لها إيجاد. هذا الرفض وجد انتقادات واسعة وسط القوى السياسية في السودان. جولة السودان التقت دكتور محمد الحسن المهدي رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة، وسألناه عن رفض قائد الجيش ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان للقمة الاستثنائية للإيجاد.
والله نحن لا نجد تفسيرا لهذا الموقف أصلا، لأنه قبل الدعوة كان قائد الجيش يتحدث عن أنه مستعد للاجتماع مع السيد الفريق ميتي، وأوفد وفدا للتحضير لهذا اللقاء المهم في جيبوتي، ولكن ترتب على هذا الاجتماع المتفق عليه بعض ما سمته الوساطة برئاسة الإيجاد بتأخر قائد الدعم السريع لأسباب فنية، وحتى هذه اللحظة لم تبين لنا ما هي الأسباب الفنية، لكن على أي حال يعني عدم اجتماعهما لا يعني عدم التقائهما أبدا. حانت الفرصة الآن، لأنه كان هناك كلام من الفريق حميتي أنه يريد أن تجتمع كل تجتمع رؤساء الإيجاد، والفكرة في تقديرنا إنها فكرة جيدة، لأنه حتى إذا اجتمعوا كلهم ومعهم الشركاء الدوليين يمكن أن يحدث موقف تلتزم به كل الأطراف وتسعى جميعا لمساعدة السودانيين نحو وقف هذه الحرب، وبالتالي مترتباتها والاتجاه نحو العملية السياسية التي يجب أن يشترك فيها كل الناس عدا أولئك الذين عزلهم. رفض اللغة مسألة مؤسفة ومحزنة ومحبطة جدا للشعب السوداني الذي كله الآن بكلياته يتجه يطلب ويسعى نحو وقف الحرب، وقف هذه الحرب حتى يرجع الناس إلى بيوتهم التي يعني أخرجوا منها بسبب هذه الحرب اللئيمة.
تم ملف رفض مشاركة قائد الجيش ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان في قمة إيجاد الاستثنائية المقرر لها يوم الخميس المقبل في العاصمة اليوغندية كامبالا، مع الأستاذ منتصر عبد الماجد رئيس تحرير مؤسسة مداميك للصحافة والنشر.
في الحقيقة إنه البرهان برفضه للحضور أو المشاركة في القمة الاستثنائية في أوغندا في الخميس القادم قد أطال أمد الحرب وعقد المشكلة السودانية تعقيدا بالغا، وحتستمر يعني حكم على السودانيين باستمرار المعاناة وباستمرار الانتهاكات اللي بتحدث في هذه الحرب الغير مقبولة. أما عن الإيجاد ذاتها والقمة ذاتها لن تفشل، باعتبار أن هذه الحرب يعني تؤثر على الإقليم سواء في النازحين أو انعدام الأمن أو التهديد الأمني الموجود على في كل المنطقة، خصوصا أنه السودان يتوسط وله حدود مشتركة كثيرة مع هذه الدول. عليه أنه أنا أفتكر أنه إيجاد قرار يعني المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة تعتمد تماما على الإيجاد في الحل السياسي للمشكلة السودانية، فإن الإيجاد لن توقف مساعيها، وفي النهاية المجتمع الدولي سيضطر إلى اتخاذ إجراءات تكون ملزمة للبرهان.
هل تتوقع أن تدفع الإيجاد بالمزيد من الضغوط والمزيد ربما من العقوبات على السودان؟ هل لدى الإيجاد كروت ضغط لفرض أمر ما على الحكومة والجيش السوداني؟
والله كان كان واضح جدا من الكلام. نعم لديها عدة كروت للضغط، فمن الواضح جدا أن المجتمع الدولي، وهذا حديث للمتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية، بأن منبر جدة لإيقاف الحرب ومنبر الإيجاد لإيجاد حل كامل شامل، حل سياسي شامل للمشكل السوداني وللأزمة السودانية. فبالتالي إنه الإيجاد أساساً المجتمع الدولي إذا كانت هنالك صعوبة في اتخاذ قرارات ملزمة من مجلس الأمن، فيمكن التحليل بالمجتمع الدولي بالمجتمع الإقليمي، وهنالك يعني تجارب كثيرة حدثت، تدخلات عسكرية وفرض لسياسات وحلول أتت من المنظمات الإقليمية على بعض الدول.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية الخرطوم التي تشهد معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من المناطق بولاية الخرطوم. جولة السودان وقفت على الأوضاع في منطقة جنوب الحزام، حيث التقت المتحدث الرسمي لغرفة طوارئ جنوب الحزام محمد عبد الله كندشة.
للأسف الشديد المجازر في حق المدنيين في منطقة جنوب الحزام اللي أصبحت ساحة مفتوحة للمعارك الحربية هي لا زالت يعني بين الجيش وقوات الدعم السريع، والمواطن بيدفع ثمن غالي وفاتورة غالية للحرب الدائرة الآن. طيب بالنسبة للتفاصيل، منطقة صوب المحطة يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2023 الفترة الصباحية المنطقة تعرضت لقصف بالهاون، وفي نفس اليوم بالعصر حوالي الساعة 4 كان في قصف عن طريق الطيران الحربي. برضو يوم الجمعة 12/1 كان في قصف بغزيفة هاون. طيب القصف اللي تعرضت للمنطقة ده أدى إلى عدد كبير من الوفيات، يعني بلغوا 18 ما بين نساء ورجال وأطفال، و35 من المصابين تم نقلهم من المستشفيات القريبة الرازي والراقي. الشيء المؤسف إنه يعني بين الضحايا 5 نساء و4 أطفال، وطبعا 9 رجال. نحن يعني مرارا وتكرارا تكلمنا عن إنه القصف ده العشوائي في المنطقة، خاصة أن المنطقة الآن أصبحت مأهولة بالسكان، يعني منطقة جنوب الحزام من أقصاها إلى أدناها. صوب المحطة تمثل الناحية الشرقية، أقصى الناحية الشرقية لمنطقة جنوب الحزام، فبتعاني من القصف العشوائي. بأي حال من الأحوال أتمنى أنه من الأطراف المتحاربة أنه تراعي للمواطنين في المنطقة اللي بيتعرضوا يوميا للمجازر. وبعد المجزرة دي معروف انه برضو حصلت مجزرة في منطقة السلم القديمة وراحوا ضحيتها 13، ولا زالت المجازر في منطقة جنوب الحزام. المتحدث الرسمي لغرفة طوارئ جنوب الحزام محمد عبد الله كندش.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى جمهورية مصر العربية والتي استقبلت عدد كبير من اللاجئين السودانيين، حيث يعاني معظم اللاجئين السودانيين أوضاع قاسية، حيث يعاني السودانيين من توفر الإيواء والعلاج. جولة السودان التقت الناشط مرتضى إبراهيم عمر في جمهورية مصر للحديث حول معاناة السودانيين اللاجئين في جمهورية مصر.
اطلع عدد كبير جدا من السودانيين تحرك لمدن تانية، وغالبية منهم يتحرك اتجاه مصر عن طريق التهريب، يعني بقت دي الوسيلة الوحيدة أو الطريقة الوحيدة للدخول. ومشكلة حتى باقي المدن الناس بدأ يتخوفوا فبدأ يتحركوا، يعني هم بيتخوفوا طبعا من المسألة بتاعت المعارك اللي بتدور داخل المدن دي والضرب بتاع الطيران بعد ذلك والحوادث بتاعت فيما عرف بالشفشفة اللي هم الناس اللي بيجوا بعد ذلك بينهبوا، يعني فعدد كبير تحرك عن طريق التهريب. المسألة دي يمكن أنا حسب علمي إنه حصلت كثير من الحوادث في الطريق ذات مرة الطريق غير والسرعة عربات تتحرك بسرعة شديدة جدا في حالات بتاعت مود يعني للأسف الشديد. غير كده إنه هي الرحلة ذاتها محفوفة بالمخاطر، فلو حصل أي عطل ما في خدمة في الشارع، فمرات الناس بينقطعوا لفترات طويلة جدا. حالات الموت غير موت بالحوادث، برضو في موت بالانقطاع الطويل اللي هم كبار السن والمرضى وكذا بتحصل لهم إشكالات، ففي برضو حالات بتاعت موت نتيجة لعدم توفر عناية طبية يعني في الشارع في الطريق إلى مصر. بعد الدخول الآن في ازدحام تقيل جدا في المفوضية اللي هو العدد كبير جدا. بالنسبة للأبوينمنت هل بيأخذوه الناس الأبوينمنت بيجا يأخذ زمان على أقرب ناس شهر اثنين شهر ثلاثة في كده موزعة لحد الفترة دي برضو أنا في إشكالية لأنه العدد بيجا كبير وفي يعني الضغط على الخدمات هنا في مصر سواء كان في السكن أو في غيره من الخدمات، فالعدد الجفي الآخر ده يمكن عمل ضغط برضو، فبدت في زي حملات بتاعت كشاف برضو للناس اللي هم مقيمين بطريقة غير شرعية أو دخلوا عن طريق التهريب يعني، لكن المفوضية برضو لأنه الضغط عليها كبير وكذا فما بتقدر تغطي في وقت وجيز، فالناس بتاخد مواعيد لوقت متأخر لحد شهر اثنين شهر ثلاثة، فترة دي الناس حركتها بتكون صعبة شوية. فحقيقي الواقع هنا هو مأساوي، رغم أنه يعني الإخوة المصريين هنا ما مقصرين مع الناس في مسألة الإيواء، في جمعيات برضو قاعد تشتغل، كان في برضو اللي هو ناس الهلال الأحمر عندهم خدمات بيقدموها في الأول وللناس اللي كانوا داخلين عن طريق المعبر، لكن طبعا لما يكون دخول عن طريق التهريب ما بتقدر تتحكم بتعرف الناس الداخلين على أساس إنه تقدر تقدم لهم خدمات، بالإضافة لأنه الكباسيتي بتاعت المنظمات دي ما مهيئة تقريبا للعدد الكبير ده. فحقيقة الوضع شكله شوية ماشي مأساوي، وزاد إذا حصلت أي حاجة في المدن الثانية دي وزاد التدفق بتبقى المشكلة أكبر من كده يعني، فبتحتاج لأنه الناس حرك تعمل لها معالجات بأي شكل من الأشكال يعني. شكرا جزيلا.
ونختم جولة السودان اليوم بفقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس، مرحبا بك.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. وخلونا نبدأ معكم بفقرة الترند. محاولة قتل تمساح ضخم بما يزيد عن 1.2 مليون مشاهدة و110 ألف تفاعل، حقق مقطع فيديو مدة 3 دقائق و20 ثانية وظهر فيه عدد من الأشخاص كانوا بيحاولوا أن يقتلوا تمساح ضخم بوسائل بدائية زي الفاس والعصاية. حقق مقطع الفيديو ده أعلى معدلات التداول لأي محتوى سوداني على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع المضت، وبيظهر في الفيديو مجموعة من الرجال وهم بيضربوا تمساح خرج من الشاطئ باستخدام فاس وعصاية، وبعد ذلك تابعوه لحد دخل الموية وواصلوا ضرب فيه لحد ما نجحوا في ربطه بحبل وجره للشاطئ. في خلفية الفيديو تسمع أصوات للنساء وهم بيشجعوا الرجال على مطاردة التمساح، وفي واحد كان بيصرخ بصوت عالي وبيقول عبارة جيبوا حي بكل ما تحمله من مدلولات، وما نجح فريق دبنجا للتحقق في تحديد مكان وزمان تصوير المقطع ده في السودان. من الترند الأول للترند الثاني، سوداني وافتخر، هاشتاج السودان بيعني لك شنو، عبر مقطع فيديو مدته 18 دقيقة بيجيب عدد من السودانيين من مختلف ولايات السودان وسحنات متنوعة نساء ورجال شيب وشباب على سؤال ماذا يعني لك السودان. الفيديو مبني في الأساس على تسجيلات صوتية للسودانيين بدون ما يعرفوا الناس سجلوه إنهم حيكونوا جزء من عمل حيتم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، والشدة تاح للتسجيلات تلقائية محبوبة. وبعد ذاك أضاف صاحب الفكرة مقاطع فيديو بتتماشى مع شهادة المتحدثين في العمل الرائع ده، وهم ناس من خلفيات متعددة ومتنوعة في كل أقاليم السودان المختلفة والمهاجر. الفكرة كانت في جروب في تطبيق الواتساب بين مجموعة شباب، وهي بدون شك على صلة بظروف الحرب اللي بيعيشها السودانيين وما تخلقه من مشاعر متنازعة ومتناقضة في نفوس السودانيين. الخلاصة إنه السودانيين ما زالوا فخورين بوطنهم وبانتماءاتهم بالرغم من كل حاجة حاصلة الآن في السودان. ومن الترند لفقرة التحقق، صورة قديمة لحدث قادم. بعد إعلان مجلس السيادة رفضه للمشاركة في قمة جيبوتي، اتداولت وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل واسع مساء يوم السبت 13 يناير 2024 صورة بتجمع بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقدمت الصورة على أساس أنه تم التقاطها خلال زيارة قام بها الفريق عبد الفتاح البرهان لطهران في ذات اليوم. الملفت أنه الحسابات والمواقع لتداول الصورة تعتبر في قالبيتها مؤيدة للجيش وللإسلاميين، وما مضت ساعات حتى اكتشفوا الجميع أنه الصورة قديمة وبتعود لشهر نوفمبر 2023، وتم التقاطها خلال لقاء جمع الرئيس الإيراني بقائد الجيش على هامش اجتماعات القمة العربية الإسلامية المشتركة في المملكة العربية السعودية. ومن الواضح أن الرسالة التي تحملها إعادة نشر هذه الصورة وفي التوقيت ده بالذات هي القول بأن الجيش وقياداته بدائل في حال تعرضه لضغط كنتيجة لرفض المشاركة في قمة الإيجاد في أوغندا يوم 18 يناير 2024 القادم. يضاف لذلك تزامن إعادة توزيع الصورة مع تصاعد الوتيرة في منطقة باب المندب بين التحالف القربي بقيادة الولايات المتحدة وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وبتتهم الدول القربية طهران بالوقوف خلف تصاعد الوتيرة في غزة وجنوب لبنان والمداخل الجنوبية للبحر الأحمر عبر حلفائها المحليين. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين.
بفقرة الترند والتحقق نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى لقاء.